الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 200 من زاد المعاد. قال: فصل في فقه هذه القصة، ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك، وفيها أن إقرار الكافر الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن 3 مسائل، فلما أجابهم قالوا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: إننا نخاف أن تقتلنا يهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، ولم يزد هل يحكم بإسلامه بذلك على 3 أقوال، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. إحداها يحكم بإسلامه بذلك، والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة لا إله إلا الله، والثالثة أنه إن كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليها إشارة، وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما يناله منهم من المال والجاه، ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من الإسلام من يرجى إسلامه وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك أهله، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتاب الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم وبما يعتقدونه وبما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفراده بمصنف مستقل. قال: ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمون ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى، وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحرم ويحلل ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهد وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنائها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو، وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كله يقره ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان العالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك الأرض والسماوات وأحكم الحاكمين؟ الثاني نسبة الرب إلى ما يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، ونصرة الكاذب والتمكين له في الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرن بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد. فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح، وطعنتم فيه أشد طعن أو أنكرتموه بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم بمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنة في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأنه من سلك طريقه واكتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قال: قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومكتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته، ولكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواتر عنه الإخبار بأنه رسول رب العالمين للناس كافة كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب لدينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقر بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابهم بعده، وقد أمر الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته، وسيف رسوله وأمته. قال: ومنها أن من أعظم مخلوقا أن من أعظم مخلوقا فوق منزلته من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة، فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال: وذلك قبل أن ينزل عليه طاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وذلك غلط على غلط، فإن هذه السور مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك، وفيه جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوا إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، تقسيم إلى فروع وأصول غير صحيح، لكن يريدون بالفروع الفقه. ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا عليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال من الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. الفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام، وفيه جواز ثبوت الحلال في الذمة كما ثبت في الدية أيضا. وعلى هذا فيجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يأووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم أيام معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح ومتاع وحيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف. ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا، بل يحدهم على ذلك. ومنها أنه لا يجوز أن يأخذ من الكفار رجل بظلم آخر كما لا يجوز ذلك بحق المسلمين، وكلاهما ظلم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من وطعهم وأعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين، كحال أبي عبيدة بن الجراح. ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى يا أخت هارون هذا، وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال، بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه أخ موسى بن عمران. ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك، فإراده إراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو من فساد القصد. وأما قول ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بن نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا فأقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس ودخلوا فيما دخلوا دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحوه على 1000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن وألا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا. وجواب هذا أن أهل نجران كانوا صنفين، نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم، وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد فأسلموا، وقدم النصارى على ما تقدم وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية، قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم، قال صدقتم أمر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بن الحارث ابن كعب، فقالوا بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، أراد به الطائفتين من أهل نجران صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى. بهذا نكون قد انتهينا من قضية نجران وفد نجران.